الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ننبه إلى أن الدرس من غد إن شاء الله سوف يكون في الكرسي الذي في المصابيح الخلفية إن شاء الله، قد الكرسي الذي خلف سوف يكون الدرس من غد إن شاء الله إلى يوم الجمعة بإذن الله. نعم، وقفنا على خذنا على العدود، لا ثلاثة وعشرين، طيب لا بأس، خذنا هذا يعني ثلاثة وعشرين قرأت هذا لا لبعد 32.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام شمس الدين أبو الفرج بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الكبير على متن الموقع، قال رحمه الله: مسألة ولا يغسل حتى يستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل بالسيف.
قال لك بصفحة 32 اللي هو ولنا قوله تعالى فقل المشركين، هذا اللي تقرا انت من المقنع من الشرح الكبير صفحه 32 عندك نفس طبعه من قوله ولنا قوله تعالى. نعم،
قال ولنا قوله تعالى فقل المشركين الى قوله ان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فاباح قلبهم حتى يتوبوا من الكفر ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فمتى ترك الصلاه لم يات بشرط التخليه فتبقى اباحه القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاه متعمدا برئت منه ذمه الله ورسوله، رواه الامام احمد، وهذا يدل على اباحه قتله. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه، رواه مسلم. وقال: نهيت عن قتل المصلين، ولانها ركن من اركان الاسلام لا تدخله النيابه، فوجب ان يقتل تاركه في الشهاده. وحديثهم حجه لنا، لان الخطر الذي رايناه يدل على ان تركها كفر، والحديث الاخر استثنى منه الا بحقها، والصلاه من حقها. ثم ان احاديثنا خاصه تخص العموم ما ذكروه، وقياسهم على الحج لا يصح لاختلاف الناس في جواب تاخيره.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه المسألة التي ذكرها الشارح رحمه الله تتعلق باستتابة تارك الصلاة، وذكر مسائل، وهذه المسألة يتعلق بها بحوث كثيرة: كفر تارك الصلاة واستتابة تارك الصلاة، لكن البحث هنا في وجوب قتله أو عدم قتله إذا دعي إلى الصلاة حتى تضايق وقتها، وقت الأولى أو وقت الثانية، على الخلاف في هذا هل هو وقت ما هل هو ما يجمع إليها أو يكتفى بالصلاة الأولى. والمصنف رحمه الله ذكر قول الجمهور أن من دعي إلى الصلاة فأبى أن يستجيب فإنه يقتل، أما حد الوقت الذي يقتل فيه هذه مسألة اختلف العلماء، لكن الشأن فيما يتعلق بقتله هل يقتل أو لا يقتل. الجمهور عندهم أنه إذا أبى فإنه يقتل، وهل قتله يعني يقتل تعزيرا أو يقتل كفرا هذه مسألة أخرى، لأن بحثنا في الدليل الذي ذكره هو القاعدة التي أشار إليها، لأن هذه المسائل لو بسط القول فيها لقال جدا. والمصنف رحمه الله ذكر أدلة الجمهور الدالة على وجوب قتل من دعي إلى الصلاة وعلم وجوبها ومع ذلك أصر، مع أن هذه المسألة يقول شيخ الإسلام رحمه الله هي غير واقعة، أنه يدعى إلى الصلاة ويستتاب عليها ويصر ويأبى أن يصلي وهو يعتقد وجوب، هذا بعيد أو كالمستحيل في الحقيقة، أنه يكون مضرا بوجوبها ومع ذلك هو يهدد بالقتل ويعلم أنه لو لم يصلي فإنه يقتل، ومع ذلك يصر على عدم الصلاة وهو في باطن يعتقد وجوب، هذا بعيد أو كالمستحيل لا يمكن. ولهذا يقول ربما فرضوا مسائل ليست واقعة، هذا لا شك أن من تأملها يدل على أن مثل فرض هذه المسألة لا يصح. كيف يقال إنسان صلي صلاة الظهر ويدعى ويهدد ويقال له إن لم تصلي فإنك سوف تقتل حتى يتضايق وقت الظهر ويخرج، وعلى القول الآخر أنه لا يقتل إلا إذا خرج وقت العصر وهو الوقت الذي وهي الصلاة التي تجمع إليها، واختيار ابن القيم رحمه الله، ثم يصل ويدعى إلى الصلاة حتى تغيب الشمس ولا يصلي الظهر وكذلك صلاة العصر، وهو في الباطن يعني يقول يعتقد وجوبا، هذا لا يمكن ولا يقع أنه يرى السيف ويهدد بالقتل فرض مسألة لا وقوع، ولذا لا يقتل في الحقيقة إلا جاحدا، هذا حينما يقتل فإن قتله لا يكون إلا عن جحد الوجوب، ولو قال ذلك بلسانه هذا كذب، مثل ما يقول المنافق والزنديق، ولهذا في بعض صور النفاق نوع من الزندقة لا يقبل منه ما أظهر إذا دلت الدلائل على الكفر الباطن، لكن الكلام في مسألة قتله، في مسألة قتله إذا تضايق الوقت، الجمهور يقولون يقتل والأحناف يقولون لا يقتل بل يعزر، وذكروا أدلة عامة وأن الأصل يعني سلامة الدم ولا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث. فالمصنف رحمه الله لما ذكر الأدلة الدالة على وجوب قتله رد هذه أدلة من خالف من الأحناف رحمة الله عليهم وأجاب عنها، وهذه هي طريقة أهل العلم، وأنت ترى هذه المسائل في هذا الكتاب العظيم الشرح الكبير وأصله المغني من أنفع الكتب لنا جميعا في معرفة الخلاف ومعرفة الأدلة، معرفة الخلاف ومعرفة الأدلة، وأنها تربي طالب العلم على معرفة المآخذ والقواعد. وهذا الإمام وعمه صاحب المغني رحمه الله، لأن ابن أبي عمر ابن أخ أبي محمد عبد الله بن أحمد، وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن قدامة، والده محمد بن أحمد الأخ الأكبر لأبي محمد عبد الله بن محمد صاحب المغني، واستأذن عمه أن يأخذ شرحه على الخرق وأن يجعله شرحا لكتابه المقنع، فأذن له بذلك فاختصره اختصارا لم يخل بشيء من مقاصد الكتاب، وأتى على جل مقاصده رحمه الله، وربما اختصر مواضع وربما زاد شيئا يسيرا، لكن أنت حينما تتأمل هذا الكتاب في ترتيبه وتبويبه وجعله فصولا ومسائل تجد أيسر في الوصول إلى المسألة من الأصل المغني. ولهذا أخذ مسائل المقنع وجعل شرح الخرقي وهو المغني على هذا الكتاب شرحا للمقنع مسألة مسألة، واستوفى الأدلة رحمه الله وليس عنده تقفيل، فذلك صاحب المغني يستوفي دليل الخصم. وهذا هو الشأن، هذا يبين لنا عناية هؤلاء الأئمة الكبار خلافا لمن يلمزهم ربما يكون زورا وبهتانا بأنهم لا يعتنون بمسائل الفقه، فلهم عناية عظيمة في العناية بالمعاني، عناية عظيمة بتلمس المعاني والمآخذ والإشارة إلى الأصول والمعاقد ومأخذ الخلاف في المسائل. وهذا بين عند التأمل رحمه الله عليهم. وكتب العلماء كثيرة كثيرة في هذا الباب، لكن هذا الكتاب وأصله من أنفع الكتب، من أنفع الكتب في ذكر الدليل. بعض أهل العلم ربما يحصل عنده تقصير رحمه الله في ذكر أدلة الخصوص فلا يستوفيها ويضفر، ويقع هذا للطحاوي رحمه الله والبيهقي أيضا رحمه الله، يقع له مع إمامة وجلالته يقع له شيء من هذا رحمه الله عليهم جميعا، هم ليسوا معصومين. والواجب هو أن يذكر أصول الأدلة لمخالفه ثم ينظر، وتارة يرجحون خلاف المذهب وتارة يطلقون الخلاف. وهذه المسألة ذكر الأدلة الدالة على وجوب قتل من أبى أن يصلي بعد أن يستتاب، وذكر خلاف الأحناف في هذا، ثم قال رحمه الله، وهذا هو الشاهد في هذا البحث، ثم إن أحاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه. هذه يشير إلى القاعدة الأصولية، وهي أن الدليل الخاص يقضي على العام ويخص عمومه، وهذه محل إجماع من أهل العلم في الأصول والفقهاء، وهو الأخذ بالخاص. فيقول هذه الأدلة التي ذكرتموها أدلتنا خاصة وأدلتكم عامة، مع أنه بالنظر في تلك الأدلة التي ذكروها دلالتها في الحقيقة واضحة ولا تحتاج إلى تخصيص، بقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، حديث مسعود الصحيحين، وكذلك حديث عثمان النسائي، وحديث عائشة في معناه ذكره مسلم ولم يذكر لفظه، كلها تدل على لساقه بإسناده، وأن قول لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، التارك ذكر التارك لدين ومالك لجماعة، وجاءت الأدلة على أن تارك الصلاة تارك للدين، فيكون داخلا في عموم هذا الخبر، فلا دليل لهم بها. ثم ذكر أدلة خاصة، نص بين الرجل والشرك ترك الصلاة رواه مسلم، وعند الخمسة إلا أبا داود بإسناد صحيح بريدة، العهد الذي بيننا وبين الصلاة فقد تراشر من ترك فقد تركه. وكثيرا ما يعزى إلى أبي داود هي الخمسة، لكن هو لم يوجد عند أبي داود وهو موجود عندهم إلا عند الخمسة إلا أبا داود، حديث بريدة بن حصيفة سمي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا صريح. وهذا بين من قوله بين الرجل وبين الكفر، والتعريف هذا يدل على أن الكفر الأكبر، الكفر الأكبر. ثم أيضا حينما خص الصلاة دل على أن المراد الكفر الأكبر في جميع المعاصي من شعب الكفر، إذ لو كان الكفر هذا كفرا أصغر لم يكن لتخصيص الصلاة معنى، اثنتان للناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياح الميت، فكل المعاصي من شعب الكفر. العهد الذي بيننا وبين الصلاة من تركها فقد كفر، أي كفرا أكبر. لأن خص الصلاة، ولا شك أن ترك الزكاة كفر أصغر على قول الجمهور، ومنهم من قال الكفر أكبر. الصيام من لم يصم عالما به فهو كفر أصغر ومعصية كبيرة عظيمة، لكن لا يصل لحد الكفر عند الجمهور، منهم من قال إنه كفر. كذلك الحج، من أصر على عدم الحج، صر على عدم الحج مع استطاعته فهو من شعب الكفر، وهو ذنب عظيم من أعظم المعاصي دون الكفر. ومنهم من قال إنه كفر، رواية على أحمد اختارها بعض أصحابه أن ترك كل واحدة من هذه الخمس كفر، لكن قول الجمهور يقولون إنه ليس كذلك، وذهب بعض كثير من العلم إلى أنه خاص بالصلاة. فالقصد أن تحصيل الصلاة وحدها يدل على أن المراد الكفر الأكبر، لأن هذه الأركان هي أيضا كفر، لكنه كما تقدم عند الجمهور كما تقدم أنها أن صاحب يكفر كفرا أصغر وليس كفر أكبر، وهو أعظم من المعاصي أو من الكبائر التي جاءت في النصوص. ثم أيضا العمل بالعام، هل يلزم من العمل بالخاص؟ إذا عملنا بالعام هل نعمل بالخاص ولا أو لا نعمل؟ لو عملنا بالعموم هل يكون في عمل بالعام أو إهمال للعام؟ نعم، يعني لو عملنا بالدليل العام هل فيه عمل بالدليل الخاص أو فيه إهمال له؟ إهمال له. والعمل بالخاص، نعم، العمل بالدليل العام، يعني هذا وجه الحجية في أن الدليل الخاص مقدم. أولا من جهتين، الجهة الأولى أن العمل بالخاص فيه عمل بالعام، عمل بالعام، لأنك أخذت الخاص في الخصوص وأبقيت العموم على عمومه، ما أبطل دلالة العام، ما أبطلت دلالة العام، والعموم إذا خص بقي دلالته فيما سوى الصورة المنصوصة عند عامة العلم. أما قول من قال إنه إذا خص العام سقط الاستدلال فيه قول باطل، لكن لا شك أن العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، العموم المحفوظ الذي لم يخص أقوى من العموم المخصوص ويقدم عليه، يقدم عليه، لأن العموم المخصوص ضعفت دلالته لخروج بعض الصور منه. أما العموم المحفوظ الذي لم يخص منه صورة فهو أقوى من العموم المخصوص، لكن دلالته باقية فيما سوى الصورة المخصوصة. أيضا دلالة الخاص شنقول أقوى من دلالة ماذا؟ العام، أقوى من دلالة العام، ولهذا نعمل بدلالة الخاص ولا نهملها لأنها أقوى، ولأن العمل بها لا يلزم منه ترك الدليل العام كما تقدم. ثم هذا هو عمل أهل العلم والصحابة رضي الله عنهم، يجرون العموم على عمومه، وإذا ورد دليل خاص فإنهم يجعلونه مخرجا من السورة العامة كالتقييد مع الإغلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ترك شرطا مجمعا عليه او ركنا كالطهارة والركوع والسجود فهو كتاركها، حكمه حكمه، لان الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها. فاما الاركان المختلف فيها كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والاعتذار عن الركوع، فإن تركه معتقدا جوابه فلا شيء عليه، وإلا لزمته الإعادة، ولا يغسل بحال لأنه مختلف فيه، فلم يتعلق به حد كالمتزوج بغير ولي وسالك مال فيه شبهة. وقال ابن عقيل: لا بأس بوجوب غسله، كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه، والله أعلم.
نعم، وهذه في الحقيقة كالقاعدة الفقهية، كالقاعدة الفقهية، وأن من ترك شرطا مجمعا عليه أو ركنا كما ذكر المصنف أو كالطهارة والركوع والسجود فهو كتاركها، بمعنى أن من ترك الركوع أو ترك السجود فهو كتارك الصلاة لأنه ركن مجمع عليه. قال رحمه الله: استثنى من هذا الأركان المختلف فيها أو الشروط مثل قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن عند الجمهور، ركن عند الجمهور، لكن مختلف فيها وفيها خلاف كثير بين أهل العلم، بين أهل العلم، فقالوا إنه ليس كتاركها، ولهذا جعلوا من ترك ركنا مجمعا عليه فهو كتارك الصلاة، يدعى إليه كما يدعى إلى الصلاة، فإن أصر قتل كما يقتل تارك الصلاة، بخلاف الركن الذي لم يجمع عليه فلا. وهذا قول أبي البركات المجد بن تيمية عبد السلام جد شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر المصنف رحمه عن ابن عقيل أنه قال: لا بأس بوجوب قتله في من ترك ركنا مختلفا فيه، ما دام يعتقد وجوبه فهو كتارك الصلاة، لأنه حينما يترك الفاتحة ويعتقد وجوبها فإنه كتارك الصلاة، لأنه يعامل بعقيدته. أبو البركات رحمه الله المجد عبد السلام جرى على المذهب ويقول: لا، لا يقتل، إنما حكمه أنه يعزر، يعني لأنه لا يصل حد القتل. قال ابن القيم رحمه الله: قول أبي البركات أقرب إلى مأخذ الفقه، وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول، أقرب إلى الأصول، لأنه ترك شيئا يعتقده واجبا، يعتقده واجبا، فهو مثل من ترك ركنا مجمعا عليه، لا فرق، هو لا فرق عنده بين ترك الركوع المجمع عليه ولا بين ترك الفاتحة ونحوها أيضا مما اختلف به. والمقصود من هذا أن هذا كقاعدة في هذا الباب، معلوم أن القواعد هي أغلبية، هي أغلبية، وربما يخرج منها بعض الصور، ربما يخرج منها بعض الصور، والقواعد تستنبط من الأدلة باستقراء الأدلة، فيجمع من الأدلة قاعدة تنظم مسائل، مجموعة مسائل، سواء كان في باب واحد أو في عدة أبواب. ومنهم من يفرق بين الضابط والقواعد، يقول الضابط هو ما كان في باب خاص، وطريقة المتقدمين لا يفرقونه، وليس عندهم تكلفات المتأخرين رحمة الله عليهم، لا يفرقون بين الضوابط والقواعد، هي قواعد، الجميع قواعد. دليله أن بعض القواعد التي تذكر يكون فيها أيضا استدراك، وربما يخرج منها كثير من المسائل التي تضعفها، وربما بطلت القاعدة أحيانا، ربما بطلت القاعدة، وعلى هذا لا مشحة في الزنا، سواء قيل ضابط أو قاعدة، إنما تصح فتشمل جمعا من المسائل، وشرط ذلك أن تكون هذه القاعدة وهذا الضابط مستند إلى دليل، مستند إلى دليل، إذا استند إلى دليل ففي هذه الحالة يكون قاعدة، لأن القاعدة هو ما يمكن الاستناد عليه، مثل الشيء الراسي، والقواعد وقواعد البناء الحسية هي الشيء الذي يستند عليها البناء ويثبت عليها، كذلك القواعد المعنوية هي كل ما يستند إليه الشيء، فإذا كان هذا يستند إلى دليل ولو كان ضابطا في باب فإنه يقال له قاعد. ولهذا جرى ابن رجب رحمه الله على هذا في قواعده، وكثير مما ذكره ضوابط رحمه الله، بل غالب أول كتاب القواعد ضوابط، ضوابط، وهو جعلها قواعد رحمه الله، وإذا ظهر المعنى فلا مشاحة كما يقال في الاصطلاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
سأحضر منها نعم، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غير الزاد والنساء. كم من نعم هذا؟ نعم.
قال ابن ماجد يومه على ان الاذان والاقامه مشروعان للصلوات الخمس ولا يشرعان لغير الصلوات الخمس، لان المقصود منهم اعلام بوقت المفروضه على الاعيان، وهذا لا يوجد في غيرها. والاصل في الاذان ما روي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: لما كثر الناس ذكروا ان يعلموا وقت الصلاه بشيء يعرفونه،
يعلم يصح يعلموا ويعلموا يعني نعم،
فذكروا ان يورموا نارا او يضربوا ناقوسا، فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه، متفق عليه.
نعم بارك الله. هذه في الحقيقة أيضا قاعدة في باب الأذان والإقامة، وأنه مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء. هذه قاعدة تضبط لك هذا الباب، ويمكن أن تكون ضابطا لأنها خاصة بباب على قول كثير ممن يجعل الضابط على هذا الأصل، هو أن يكون خاصا بباب أو كتاب، مثل ما تقول مثلا كل يمين سبب المعصية فكفارته على الفور بباب الأيمان، أو مثلا تقول كل سجود سهو فإنه قبل السلام، إلا إذا بنى على غالب ظنه أو سلم في صلب صلاته، يعني قبل الفراغ منها، سلم من ركعتين أو من ثلاث الظهر أو العصر، فسجود السهو يكون بعد السلام. هذا ضابط أو قاعدة، وهو موضوع خلاف، لكن عند من قال به والمسائل اجتهادية لا تنكر قواعدها كما لا ينكر القائل بها، لا ينكر على القائل بها، لأنه قال قولا وليس ضعيفا ضعفا يترك أو باطلا وليس القول باطلا، فهو إذا صاغه على جهة قاعدة وضابط فلا بأس من ذلك حتى يضبط مسائل هذا الباب. وهما أي الأذان والإقامة مشروعان الصلوات الخمس دون غيرها، إذن لا يشرع الأذان لغيرها، للعيدين والتراويح والاستسقاء صلاة الجنازة، إنما يكون في صلاة وكذلك الكسوف. ولهذا يمكن أن نقول الصلوات على ثلاثة أقسام: صلاة لا ليس بين يديها أي شيء، وهي كل الصلوات إلا الصلوات الخمس والكسوف، ليس بين يديها أذان ولا إقامة ولا شيء كما في الحديث، والحديث من قول جابر بن سمرة أو جابر بن عبد الله، ليس بين يديها شيء. وصلاة ينادى لها الصلاة جامعة، وهي صلاة ماذا؟ الكسوف، ثبت عن عبد الله بن عمرو وحديث عائشة. والنوع الثالث والقسام الصلوات الخمس، فيها أرفع أنواع النداء، وهو الأذان إعلام بالوقت، والإقامة إعلام بالصلاة، إعلام عام وإعلام خاص. إعلام عام بالوقت لمن كان في المسجد أو في الطريق أو في بيته من الرجال والنساء، وإعلام خاص وهو الإقامة لمن كان في المسجد من الرجال والنساء، للرجال دون النساء، يعني أن الأذان والإقامة خاص للرجال دون النساء. وهذه المسألة فيما يتعلق بالنساء فيها خلاف، إذا قيل ليس عليهن أذان وإقامة هل يباح هل يستحب؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يشرع لهن هذا ولا هذا، الأذان لم يثبت دليل على مشروعية الأذان للمرأة، مشروعية الأذان للمرأة يمكن أن يستدل، يعني لو قال قائل مثلا عموم الأدلة هل يمكن أن يقال إنه يشرع للمرأة الأذان؟ المسألة يعني فيها خلاف، لكن الأذان مبني على ماذا؟ على الإعلام ورفع الصوت والجهر به، والمرأة مأمورة بخلاف ذلك، خلاف ذلك، ولهذا لا يشرع لها رفع صوتها بالتلبية إلا مقدار ما تسمع صواحبها، تسمع صواحبها ومن حولها ممن يسمع صوتها، مع أنه ذكر مشروع، لكن لأجل أن المصلحة الشرعية الحاصلة برفع الصوت يعارضها ربما مفسدة بخلاف ذلك تخالفها، فلهذا شرع لهن خفض الصوت. ولهذا كانت صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، فهذا يدل على أنها غير داخلة في النداء أو حي على الصلاة. فإذا كانت غير داخلة هي بنداء غيرها، فمن باب أولى أنه لا يشرع لها أن تنادي بها لغيرها. إذا كانت هي لا يشرع لها أن تجيب النداء، بل يشرع لها يعني قصدي في المسجد جابت النداء في المسجد، أما الصلاة فهي تغير إنسان في المسجد، لكن إجابة النداء بالحضور في المسجد. فمن باب أولى أنها لا تنادي بالأذان، لأن النداء بالأذان لا يكون إلا عن رفع صوت للدعوة والاجتماع، وهذا يستلزم منه خروج المرأة وتبرزها، هذا ينافي حالها والستر الذي أمرت به. والإقامة تابعة، الإقامة تابعة للأذان، وهذا أشار إليه مسألة الإقامة، أشار إليه الشارح رحمه الله، قال في صفحة 49 بعدها، قال: ولا تشرع لها الإقامة لأن من لا يشرع له الأذان لا تشرع له الإقامة، لأنه الأذان الإقامة التابعة، الإقامة التابعة، ولذا الرجال يشرع لهم الأذان والإقامة سواء كانوا جماعة أو فرادى، حتى المنفرد يشرع له الأذان، المنفرد يشرع له الأذان ولو كان وحده، لكن خلاف إذا كان في البلد، إذا كان في البلد. أما إذا جاء إلى مكان لم يؤذن فيه فالسنة أن يؤذن وأن يقيم وإن كان وحده. أما إذا كان في مكان قد صلي فيه مساجد البلد فهذا هل يؤذن ويؤذن؟ من العلم يقول يؤذن، لكن لا يؤذن أذانا يرفع به صوته حتى لا يلبس على الناس. وجاء أنس رضي الله عنه إلى مسجد مهجور فأذن وأقام رضي الله عنه، هذا ذكره البخاري عنه معلقا، أو لعله ذكر البخاري معلقا عنه رحمه الله، المقصود به جاء أنس رضي الله عنه، هذا أنه جاء وأذن وأقام. ثم عموم الأدلة في الأمر بالأذان. أما إذا كان المنفرد في برية فهذا يشرع له الأذان، يشرع له الأذان لعموم الأدلة ولما في الأذان من الفضل العظيم عنه عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيحة. وقال أبو سعيد الخدري لعبد الرحمن أو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، وإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث أبي هريرة ما بمعناه لفظ آخر عند اليوم: لا يسمع مدى صوت ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة، يعني في يوم القيامة يشهد له، وليسن له أن يرفع صوته. وفي حديث سلمان الذي رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن معتمر بن سليمان بن برخان التيمي عن أبيه سليمان برخان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: إذا كان الرجل بأرض قيء فأقام صلى معه ملكه، وإن أذن وأقام صلى معه من جنود الله ما لا يرى ضرره. وهذا إسناد عظيم، إسناد عظيم، إسناد صحيح. وفي هذا المعنى الحديث كثير، المقصود أنه يشرع الأذان عموما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن وأقيم لمالك بيت وصاحبه، أذن وأقيم. وهو مشروع، بل بالبرية ذهب جمهور العلم إلى وجوبه، إلى وجوب الأذان لظاهر هذا الحديث وأخبار أخرى، فهو مشروعان كما ذكر رحمه الله للرجال دون النساء للمعنى المتقدم. أما حديث الذي ورد في هذا الباب بحديث أم ورقة، أم ورقة رضي الله عنها عند داود أنه عليه أمرها أن تأم أهل دارها وأن لها مؤذن، هذا حديث لا يصح ضعيف، ولو ثبت فهذا في أذان، في أذان من أذن لها ذلك الرجل أعمى، لكن الحديث لا يصح ضعيف. أما مسألة صلاة المرأة بغير مسألة أخرى، الكلام في مسألة الأذان كما تقدم. نعم.
قال
رحمه
الله تعالى
59 نعم، وينبغي أن يكون المؤذن سيدا،
وينبغي أن يكون المؤذن سيدا أمينا عالما بالأوقات، وسنة ذلك أنه يستحب أن يكون المؤذن سيدا. رضي النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أدى صوتا منه، واختار أبا محذورة للأذان لكونه صديدا ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود في الأذان. قال شيخنا: ويستحق أن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، وينبغي أن يكون عدلا أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغفر بأذانه إذا لم يكن كذلك. وقد روي عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. رواه البيهقي من رواية أبي عبد الحميد وفيه كلام، ولأنه يؤذن على موضع عاد فلا يؤمن منه النظر إلى العورات.
نعم. قال رحمه الله: مسألة هذه من كلام نعم المقنع، يقول: وينبغي أن يكون المؤذن صيدا أمينا عالما بالأوقات. ثم ذكر رحمه الله الدليل على قوله: قال ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. أندى صوتا يعني أرق صوت وأحسن. قال في تعليله: ولأنه أبلغ في الإعلام، في الإعلام المقصود بالأذان. إذن المقصود من النداء هو الدعوة إلى حضور الصلاة، أبلغ في الإعلام، المقصود الإعلام بالأذان أو الإعلام بوقت الصلاة. والإعلام بوقت الصلاة ما المراد منه؟ هل هو مجرد الإعلام أو ماذا؟ الدعوة إلى الصلاة. فلا بد أن يكون الأذان سببا في دعوة من يسمع إلى حضور الصلاة. من هذا أنه أرق صوت، أندى صوت، كما قال أندى صوت، وهذا معنى مقصود. والمصنف رحمه الله ذكر أن يكون صيفا أمينا عالما بالأوقات، وهذا لا شك من أسباب ماذا؟ حضور، نعم، من أسباب حضور الناس حينما يعلمون أن هذا المؤذن مع نداوة صوته وحسن صوته أنه أمين لا يطلع على العورات. يعني لما كان المؤذنون يؤذنون في الأماكن العالية، كذلك عالم بالوقت يتحرى ويضبط الأوقات كما ذكر المصنف رحمه الله، فهذا أدعى إلى أن الناس يقبلون، أيضا الناس يعتمدونه في فطرهم وفي أيضا السحور فطرهم وفي سحورهم. السحور هو ماذا؟ الطعام المأكول، والسحور هو نفس التناول، هو نفس التناول، مثل الفطور والفطور والطهور والطهور. فهذه الصيغة، صيغة فعول، منها يراد بها الفعل، نفس الوضوء. الطهور هو نفس الوضوء، نفس أو التوضع حينما تتمضمض وتستنشق. الفطور هو نفس تناول، والسحور كذلك مثل الوجور ونحو ذلك. أما السحور والفطور والطهور، فالطهور هو نفس الماء المتوضأ به، ولهذا قد أتي بطهور يعني بماء يتوضأ به، أتي بسحور يعني الطعام الذي يؤكل مثلا، أو بفطور أو بفطور. ومنه لا يفرق بين فعول وفعول في هذا الباب، لكن هذا على المشهور كله. وقد يشهدون قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. شو المراد بالطهور هنا؟ هل هو نفس الماء ولا نفس التطهر؟ نفس التطهر على المراد، ليس المراد ما. الطهور شطر الإيمان، نفس الطهارة اللي هو أفعال الوضوء. فالناس إذا علموا هذه الصفات إنه أدعى إلى الحضور، أدعى إلى الحضور والمبادرة إلى الصلاة، فهذه من باب تعقل العلة، وهذا ظاهر في كلام المصنف رحمه الله وفي كلام شيخه أبي محمد عمه صاحب المغني، فهو رحمه الله يعتني بهذه المعاني، لأن المقصود هو أن يكون النداء سببا في الحضور إلى الصلاة، فكل صفة تحصل هذا المقصود فهي مطلوبة في المؤذن، هي مطلوبة في المؤذن، خاصة أن معرفة الوقت هذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه حتى لا يحصل تلبيس على الناس. هذا سيأتينا إن شاء الله في مسائل كثيرا ما يعللون بعلة، علة، وتكون العلة ماذا؟ أوسع من اللفظ، العلة تكون ماذا؟ أوسع من اللفظ. فننظر إلى العلة ونعمل بها في كل موطن. إذا تعقلت العلة في المعنى فإنه في هذه الحالة تعممها ولا تجمد على اللفظ، لأن المقصود المعنى، بل قد يكون الموضع الذي في غير هذا اللفظ أولى بالمعنى المذكور في هذا اللفظ، وهذا كثير، هذا كثير سيأتينا له أمثلة إن شاء الله. لكن المصنف رحمه الله أشار إلى أن المقصود هو حضور الصلاة، فكل سبب يكون داعيا إليها فإنه داخل في قوله أندى صوتا منك، أندى صوت. لكن حينما يحصل أو يتضايق في مؤذن أو مؤذنين، هذا في الصفات وهذا في الصفات، في هذه الحالة ننظر نطلب المرجح، نطلب المرجح بينهما. لو أن مؤذن صوته رفيع مرتفع ومؤذن آخر صوته ندي لكنه لا يسمع، مع أن النداوة في الحقيقة تجمع رفع الصوت، لكن أقول لو كان إنسان صوته مرتفع وليس نديا وآخر صوته ندي أو صوته حسن لكن غير مرتفع، شل بماذا يرجح؟ أو ماذا؟ هل نرجح من صوته حسن ولو لم يبلغ الصوت الناس أو الأذان، أو نرجح من كان صوته مرتفعا؟ نعم، ها، على حسب، ممكن أحسن، هذا طيب صحيح، يعني ممكن ينظر إذا كان مثلا إذا كان الناس قليلين ويمكن أن يسمعوا الصوت فيجتمع في هذا المؤذن الصفتان ولا يفوت المقصود لأنهم يسمعونه، هذا طيب حسن صحيح. لكن إذا كان يفوت بمن كان صوته ندي فلا يبلغ من كان بعيدا، نختار من كان صوته مرتفع حتى لا يفوت المقصود، قال فإنه أندى صوتا منه. ولهذا انظر إلى قوله في حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت ماذا؟ يمين، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على الصلاة يمين، حي على الفلاح شمال. ظهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا الأصح، أما تفريق حي على الصلاة يمين شمال هذا ظاهر يقال هو الحديث أبي جحيفة، جحيفة ظاهر حي على الصلاة يمينا وشمالا، الله قال يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا. فالالتفات شو المطلوب منه؟ هو أن يدعو من بهذه الجهة، لأنه الآن ندى وخطاب، حي هلموا إلى الصلاة، هلموا إلى الصلاة، هذا هو الأصل. فبعض العلم يرى مثلا أنه إذا فات الصوت، إذا التفت خاصة إذا كان أمام المكبر فإنه لا يلتفت، لأن المقصود من قول حي على الصلاة هو أن يسمع من عن يمينه ومن عن شماله، فإذا فات هذا المقصود في هذه الحالة يؤذن على حاله ولا يلتفت. لكن إن أمكن أن يجمع بين صورة الفعل والالتفات أمام المكبر كان أحسن، خاصة اللاقط، لأن اللاقط في الغالب يلتقط الصوت ولو التفت، خاصة إذا ابتعد يسيرا ولا يفوت الصوت، وهذا يصنعه كثير المؤذنين ولا يفوت العمل بالسنة، بمعنى أنه يلتفت عن يمينه وهو أمام المكبر لا يضر، لأن المكبر أمامه ويلتقط الصوت وربما يضعه ضعفا يسير لا يؤثر، كذلك عن شمال. لكن لو فرض أنه ينقطع الصوت والذي يسمعه يظن أن الصوت انقطع أيضا يفوته إجابة المؤذن، يفوته إجابة المؤذن مع أنه لم يسمع بهذه الكلمة، لم يسمع بهذه الكلمة، وربما بعض الناس لم ينتبه للأذى وإن كان مرتفع، فإذا نادى حي على الصلاة انتبه إلى المؤذن. هذه أمور وإن كانت تعبدية لكنها معقولة المعنى، معقولة المعنى، والعبادات منها ما هو معقول في أصله وفصله، ومنها ما هو معقول في تأصيله دون تفصيله، ومنها ما ليس معقولا لا في هذا ولا في هذا، قد يكثر في الحج. وليس معنى ذلك أنه ليس معقول أنه ليس له علة تعقل، لا، المقصود ليس له معنى نعقله نحن، أما العبادات والشرائع فكلها حكمة، ما عقلناه وما لم نعقله. نعم.
قال رحمه الله: هل استويا في هذه الخصال قد ما افضلهما في دينه وعقله بما روى ابن عباس رضي الله عنهما في
صحيح كم وعشرين؟ نعم.
فإن استويا في هذه الخصال قد ما افضلهما في دينه وعقله بما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهنئ لكم خياركم وليؤمكم أقرأكم، رواه أبو داود وابن ماجه. فإن استويا قدم من يختاره الجيران لأن الأذان لإعلامهم، فكان لرضاهم أثر في التقديم، ولأنه أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف عن النظر. فإن تساويا من جميع الجهات أقرع بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في البلاد والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولما تشاح الناس في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم ساعة.
نعم. الشاهد من كلام مصنف رحمه الله في آخر عبارته يا صفا: فإن تساويا من جميع الجهات أقرع بينهما، هذا إشارة إلى القرعة، والقرعة قاعدة في الحقيقة في هذه المسائل، وقد ذكرها ابن رجب في آخر القواعد أو في آخر قاعدة من قواعده، وهي القرعة، ذكر عليها مسائل مهمة، وأنها تفصل في كثير من الأمور التي يقع فيها خلاف، وهي عند الإبهام وعند التزاحم. القرعة في نوعين: هما الإبهام إن بهم صاحب الحق ما ندري من هو، أو عند التزاحم حينما يتزاحم مجموعة في حق من الحقوق كلهم يدعي أنه أحق، كما لو اختلف في الأذان، تشاح في الأذان مثلا، كل يريد أن يؤذن ونحو ذلك مما يحصل به خلاف، أو وصل إلى الصف الأول جميعا، كل منهم وصل إلى الصف الأول وليس في الصف الأول إلا مكان يسع واحد. هل يتقدم هذا أو ليتقدم هذا؟ على القول بالقرعة. أما على القول بالإيثار في هذه الحالة لا قرعة، يعني أن يؤثره بالصف الأول، يؤثره بالصف الأول على هذا إذا كان إيثار ليس على سبيل الرغبة، إيثار على سبيل المتاجرة معه سبحانه وتعالى، فالصحيح أنه مشروع. أما قولهم لا إيثار في القرب، هذه قاعدة ليست بصحيح على إطلاقها، بل أدلة تدل على خلافها، لكن في بعض المواضع لا إيثار في بعض المواضع. أما في مواضع الإيثار هو عين الجود في بعض المسائل، إذا كان إيثاره لأجل أن يوقع الأنس في قلب أخيه وأن أخاه يحب هذا الشيء فأراد أن يطيب نفسه وأن يطيب قلبه، ليس زهدا، يعني إنسان حينما يقدم غيره من باب الرغبة يريد أن يتأخر هذا غير مشروع، لكن حينما يقدمه إجلالا له إكراما له، ليس لدنياه، لا لأمر دينه لفضله لجهاده لعلمه أو لمحبة ومودة بينهما فأراد أن يطيب نفسه أو غير ذلك، حتى ولو لم يكن بينهما ذاك يعني ذاك الأنس، لكن علم قدم أو وقف هو إياه عند هذا المكان الذي لا يسع إلا واحد، فعلم أن أخاه يتشوف له ويحب ذلك فقدمه وهو إما أحق أو له حق ويحتاج مثل الأمر إلى فصل بالقرعة فتنازل على هذا الوجه، فهذا أمر مشروع جاءت أدلة في الإيثار في هذا معلومة، يقول المقام بذكرها ويمعنه في كلام القيم رحمه كلام أهل العلم. أما حينما يحصل تزاحم وكل منهم يريد، هذه الحالة تكون القرعة تفصل، وكما قال القيم يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. طيب القرعة هل هي أمر قدري أو شرعي؟ إذا حصل اقترع مثلا وضلعت القرعة لأحدهما، هل هي من الأمور القدرية أو من الأمور الشرعية؟
قبل القرعة
ها؟
قبل القرعة شرعية وبعدها
قدرية. قبل القرعة
شرعية وبعدها
قبل القرعة ما صار شيء؟
الشرعي يقول
اقترع، يعني القرعة نفسها العمل بالقرعة ماذا؟
شرعي،
ونتيجة القرعة أمر قدري. نعم، يجتمع فيها الأمر أنها قدرية شرعية أو كونية شرعية، فهي شرعية من جهة أنه مأمور بها فالإنسان يعمل بها، لكن من يكون القارع من يظهر بها هذا أمر كما قال يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه، فقد يخرج لهذا وقد يخرج لهذا. والقرعة بأدنى شيء، بأدنى شيء لو يأخذ قلم هذا وقلم هذا أو يأخذ ورقة يعني ويضعها في أصابعه في واحد أصابعه أو نحو ذلك أي شيء، يعني المقصود أنه يميز، لأن يعني المقصود تمييز الطريقة على ما تيسر، لكن الشأن أن الحكم بها مشروع، وهذا قول الجماهير خلافا لمن قال إنها من الميسر، هذا قول سوء كما قال أحمد رحمه الله لما ذكر له أن قوم يقولون إنها من الميسر يعني من قمار، قال هذا رجل سوء أو قول سوء يقول يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، لكن من قال بها من أهل العلم أو من يعني ردها وأنكرها إما لم تبلغه النصوص أو تأولها، لكن هذا التأويل غير مقبول لأنها واضحة ورد فيها حديث ستة أحاديث سبع حديث ووضع عليها البخاري رحمه الله حديثان في الصحيحين وحديث البخاري وحديث مسلم وبقيتها في السنن، فهي مشروعة وهي قاعدة في هذا الباب وفي غيره، حتى في باب الخلاف في المال لو مثلا أمسك رجلان بكتاب أو دابة كل يقول هذا الكتاب وهو في أيديهما جميعا، ليس لأحدهما ترجيح، هذا ممسك بهذا الكتاب وكل يده، فأتوا إليه اليد واحدة الآن، لكن لو كان في يد أحدهم وادعى الآخر وليس هناك قرائن في هذه الحالة الحكم يختلف، لكن إذا كان في يديهما جميعا أو دابة كل منهم ممسك بجزء منها أو كتاب كل منهم ممسك مترهن فأتوا إليه، في هذه الحالة لا بد من الفصل، لا بد من الفصل بالقرعة على قول، أو الاقتسام إذا كان يمكن أن يقسم. ورد في هذا حديث بلفظين عند أبي داود بن موسى، اختلف العلماء خاصة رواة الأخبار في أجل لفظين أصح. الشأن أن القرعة باب عظيم في فصل الخصومات. نعم. بعد. طيب.
قال
السلام ويستحق أن يترسل
من
أذان ويكتب
الإقامة
الترسل والتمكن والتأني. لا قبله يقول قوله من قوله فقال أبو هريرة،
فقال أبو هريرة أما هذا فقد حصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
نعم بركة. هو القاسم ليس نفس الخبر أو المسألة، المقصود قوله فأما هذا فقد عصى أبا القاسم. من المسائل أيضا مهمة أو مما أيضا يحصل بحثه قواعد حديثية أصولية، وهذه اللفظة يبحث تبحث في كتب الأصول وكتب المصطلح، وقول الصحابة مثلا من السنة أو كانوا يفعلون أو كانوا يقولون، أو مثل قول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذه اللفظة حكمها عند عامة العلماء مرفوع ولا موقوف؟ نعم. أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ها؟ ما حكم مرفوع مثل قوله ماذا من السنة، مثل قوله من السنة، الصحابي إذا قال من السنة حكمه مرفوع، إذا قال من السنة حكم مرفوع، واختلف في بعض الألفاظ. كذلك أيضا ما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا عند عامة أهل العلم يجوز على قول مرجوح أنه يكون قال اجتهادا، لكن هذا بعيد خاصة من الصحابي رضي الله عنه حينما يجزم بهذا يقول فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يكون إلا عن معرفة بأن هذا حكم منه عليه الصلاة والسلام بأنه عصاه وأن هذا الفعل لا يجوز. كذلك قوله من السنة ملحقوه بهذا اللفظ، ومنهم من حكى الإجماع على بعض هذه الألفاظ، ومنهم من خص بعضها مثل قوله ينميه يرفعه وما أشبه ذلك، فهي في حكم المرفوع، لأن غاية الأمر أنه أو قصاراه أن يكون غلبة ظن، وغلبة الظن معمول بها، فلهذا لا يجوز له أن يخرج بعد الأذان إلا لأمر أو لحاجة على قول، والجمهور على الكراهة، الجمهور على الكراهة، إلا أنهم قالوا إذا أراد أن يخرج يصلي في مسجد آخر عند الجمهور لا بأس به، عند الجمهور لا بأس. والشأن أن هذه اللفظة وما في معناها حكم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عراقي رحمه القول الصحابي من السنة أو نحن نحو أو نحو مرنا حكم الرفع ولو قاله بعد النبي بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. عراقي يقول إن قول الأكثر قول الجمهور ليس إجماع، منهم من حكى إجماع لكن هو قول جماهير أهل العلم في هذه الألفاظ لأن فيها خلافا لبعضهم. نعم.
قال رحمه الله:
نعم. هذه المسألة تعلم بقول المؤمن أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وهذه مسألة يذكرها أهل الأصول، وهو الإجماع المنقول، وعند البحث يكون هذا الإجماع قول الأكثر، هل يعد إجماع أو لا يعد إجماع، خاصة عند ابن المنذر رحمه الله، وكذلك ابن جرير وابن عبد البر، ويقع للنووي كثيرا رحمه الله، كذلك أبو إسحاق الإسفرايني، يذكرون أو يقولون إنه إذا قال الأكثر فهو إجماع ولا عبرة بمن خالفهم، يعني لو أن الأكثر قالوا قولا فخالف في هذه المسألة واحد أو اثنان ونحو ذلك فإنهم يجعلونه إجماع، وجمهور العلماء يقولون هذا قول ضعيف، يقولون هذا قول ضعيف، والصواب قول عامة أهل العلم خلافا لهؤلاء، وأنه لا بد أن يكون الإجماع من جميع الأمة، وإلا يعني من جميع أهل العلم، من جميع أهل العلم في كل عصر، وإلا فلا يكون إجماعا، وإلا فلا يكون إجماعا، لا بد أن يكون من جميع أهل العلم، وإلا فلا يكون إجماعا. وأبو إسحاق الإسفرايني علل بأن قال إنه إذا خالف واحد أو اثنان فهو شذوذ، والشذوذ لا يعتبر. ردوا عليه قالوا خلافك في هذه المسألة شذوذ، فقولك غير معتبر، أيضا قولك غير، لأن هذا شذوذ. فعامة أهل العلم على أن الإجماع يكون من أهل العلم قاطبة، وهذا الواحد أو الاثنان اللذان خالفا ربما يكون الحق معه، وكثيرا ما يكون الحق مع من خالف الأكثر، هذا واقع في مسائل كثيرة أنه يحكى الإجماع ويكون هناك قول بعض أهل العلم ويكون الصواب مع من؟ مع القليل. هذا الشواهد في الكتاب والسنة، يعني من جهة أن القليل كثيرا ما يكون هو من هو على الصواب، هناك مسائل كثيرة خالف فيها من خالف والصواب كان مع القليل الذين أخذوا بما ظهر لهم من الدليل. ولهذا ابن المنذر رحمه الله يحكي الإجماع، وهذه المسألة في الحقيقة أيضا مما وقع فيها، يقول أجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، في الحقيقة لا إجماع، يعني هناك من العلم من قال إن الأذان يجب أن يكون قائما، فلو أذن قاعدا فإنه لا يصح، إنه لا يصح، وأن القيامة شرط، بل مذهب الشافعي رحمه الله والرواية الأخرى عن أحمد أن الأذان قائما شرط لصحته، ولهم أدلة. لكن كلام المنذر يمكن أن يقال أنه لم يقل إن يعني لم يقل إن الأذان قائما لا يجب، ألا يمكن أن يخرج على قول يوافق القول الثاني؟ قال من السنة أن يؤذن المؤذن قائم، هل يدل على عدم الوجوب؟ ها؟ شكم مرادلا؟ كونه سنة لا ينافي أن يكون واجبان. ويمكن أن ابن نون تلطف رحمه الله وتوقف فجاء بهذه العبارة المحتملة المحتملة، لأن لا شك أنه من السنة، وكونه من السنة لا يلزم أن يكون غير واجب، لأن اصطلاح السنة أنها هذا اصطلاح عند المتأخرين، وإلا فالسنة في الأصل تشمل ماذا؟ قول النبي وفعله وتقريره وهمه على الصحيح، همه الذي لا ينصرف عنه، يعني اشترط الهم أن لا ينصرف عنه، أما إذا انصرف عن همه فليس من السنة، لابد أن يقيد بهذا. ما مثل لقد هممت أن أمر بالصلاة وقام الحديث، هم بهذا ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه انصرف عن هذا الهم بل بقي عليه. أما لو هم بشيء ثم انصرف عنه هل يقال من السنة؟ نعم. طيب هل له مثال؟ هل له مثال؟ يعني نعم ارفع الصوت شوي. بس هل هو صرف عن هذا؟ علل بها، يعني هو تركه تركا مؤقتا عليه الصلاة، ترك لولا أن قوم حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا ومن غربيا، لولا حدثان قومك بجاهلية، فهو ترك عليه الصلاة لأجل خشية أن تتغير قلوبهم، لأن كثيرا منهم حديث عهد بجاهلية، فربما يقع في نفوس شيء أنه يريد أن يغير دين إبراهيم، ليقع في نفوس الشيطان حريص على التلبيس، فلهذا سد الباب عليه الصلاة والسلام، فكان درء المفسدة الغالبة مقدم على جل المصلحة يا ذي الحال. نعم هذا هم وبقي، لكنه لهم انصرف عنه قول هذا لا شك هممت هذا هم يعني مشروع، بمعنى أن هذا الفعل هم به عليه الصلاة والسلام وتركه، لقد هممت أمر الصلاة. نعم ارفع الصوت شوي، ارفع الصوت. لا إن دخلنا في الضب دخلنا في جحره ولم نخرج، عرفت الله، لكن دخلنا في مسألتنا الآن، عرفت الله. ها لا، هو قال أجدني أعافه إنه ليس بأرض قومي، يعني بأرض الحجاز، ليس بأرض الحجاز هذا، وهو بين، ولهذا قال خالد رضي الله عنه أحرام هو؟ قال لا، ولكن لا ليس ينظر فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته وهو ينظر، فهو مخبره، فهذا باب يعني باب عيافة النفس للشيء وإن كان حلال. نعم، ولهذا كان إذا عاب شيئا سكت، في هذه لم يسكت عليه الصلاة والسلام، بين السبب خشية أن يظن أنه محرم، لأنه كف عليه الصلاة والسلام، وليس من عادته أنه يذكر شيئا، لكن لما سألوا لما سأخاف قال ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، هو نسخ هذا، أنا منسوخ، أنا منسوخ إلا الأسود البهيم، قال وما بأن قال حتى قال وكانت المرأة تأتي بالكلب فنقتله، ثم بعد ذلك نهى عن قال ماله ما بأن هو الكتاب، وهي أمة من الأمم، واستثنى منها هذا في الحيات، هذا في الحيات. نعم نعم كيف حديث جابر إيه شيء الكل حديث جابر هذا ليس أقول حديث جابر لم يبقى شيء من هذا، يعني النبي عليه السلام أرقى اثنين وأعتق أربعة عليه الصلاة والسلام، وهو في صحيح مسلم أرقى اثنين وأعتق أربعة فقال له قولا شديدا، قال له قولا شديدا. فسر بالرواية الأخرى في أظنها عند ابن سيد لأنه لو مات لم أصلي عليه، هذا ثابت في الأخبار أنه أصلوا على صاحبكم، أن صلوا على صاحبكم الذي قتل نفسه، قتل نفسه، هذا ورد في أخبار أنه ترك الصلاة، ليس مجرد هذا، هذا ورد صريحا بأنه ترك الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم نعم لمن بقيت لا قابل لأصومن التاسع، هل يدخل به؟ هذا مثال جيد، شو رأيكم في هذا؟ نعم ولا إن بقيت لا قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. نعم لئن بقيت، نعم ولم يدرك عليه الصلاة والسلام، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لكن هل هو هم وإلا تلفظ عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما هو هم، هذا في قال لأصومن، أقول ليس هم، قال لأصومن تلفظ، هذا قول وإلا هم قول، هذا ما يظهر مداخل، لأنه قال لقد لأصومن، لكن نريد هم، هذا ليس هم، هذا هم مع قول، مثل قول الصوم التاسع، بل اجتمع فيه السنة، السنة القولية مع إخباره بذلك، هل اجتمع فيه الأمر؟ ما يظهر أنه داخل. نعم هذا تلفظ به عليه الصلاة والسلام، تلفظ به عليه الصلاة والسلام، ليس مجردا، لكن يظهر ممتنع الرأس.
حديث صاحب الدين
صلى الله عليه وسلم كان على يدين، فأما
أن يقول ثم قال أنا
أخذيه
عنه،
فرجع عنه. لا، المقصود تركه، انصرف عن الجنازة، لكن نريدها مجرد هم، لم نعلم، لكن نعم. ربي هب لي ملكا لا يعنيك بأمانه. محتمل، لكن نعم نعم هو الحديث هذا، حديث أبي قتادة، لكن هو تلفظ بهذا عليه الصلاة والسلام وقال ذلك. لكن في حديث عبد الله بن زيد أنه قال هو الذي ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لما في الاستسقاء، في الاستسقاء، وأنتم يعني نحن المثال نريده هم انصرف عنه، هم انصرف عنه، وهو نعم وهو أنه لما لبس عليه جبة عليه الصلاة والسلام أو رداء، فأراد صلوات الله وسلامه عليه أن يجعل أعلاها أسفلها، يقول عبد الله بن زيد، وأسفلها أعلاها، يعني يجعل الأعلى اللي على كتفيه أسفل، ويجعل الأعلى أسفل، فثقلت عليه فقلبها. النبي بماذا هم؟ ها؟ نوى ماذا؟ أن يجعل الأعلى أسفل، أسفل أعلى، صنعه ولا ما صنعه؟ هم وما تكلم، ماذا صنع؟ قلبا. وش المشروع الآن لنا؟ بما همه أو بما فعله؟ فلو قال قائل إذا استطعت أن تفعل ما هم به فافعله، معنى أنك تجعل تأخذ مثلا الغترة تجعل على أسفل أسفل أعلاها ولا تقلبها، البشت تجعل على أسفله وأعلى أسفله أعلى مثلا ونحو ذلك، لأن النبي هم بذلك، أو أننا نجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن. ها؟
العلة
هنا تقل عليك
إذا لم يدخل عليك.
طيب أمره استقر على ماذا؟
تابع العلة.
نعم. لكن هل هي العلة؟ هل تجزم بأن هذا هو العلة؟ هذا من كلام بالله بن زيد. ونحن لقد كان لكم فيه رسول أسوة حسنة، شيء نراه فعله وشيء هم به، هل ندري بما في همه وهل هو انصرف أو لم ينصرف؟ هل يريد أن أو استقر أمره على القلب؟ استقر أمره ماذا؟ ها؟ والله لا يختار له إلا الأفضل. ولو كان جعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى هو السنة يسكت أو يبين عليه الصلاة والسلام؟ يبين، لأنه عليه انقلبها. فلو كان أراد استمرار على ما هم به لقال إني أردت أن أقلبها فثقلت علي، فمن استطاع فليفعل، إنما فعل ذلك إن ثقلت عليه. لما أن والناس يرونه قلب الرداء، قلب الرداء جعل باطنه ظاهرة وظاهره باطنة، فيصنعون مثل ما صنع. ثم أيضا ومن جهة العلة في الحقيقة موافق، من جهة العلة هو السؤال، سؤال الله عز وجل أن يقلب الحال، أن يقلب الحال، وهذا وأيضا تغييرها، وهذا أنسب لأن يجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر. نعم في البحث الاثنين. نعم على مسألة الإجماع. نعم المسائل ذكروا بعضها البعض. طيب هل واضح فيها إشكال؟ نعم أربع صوت شوي.
بكلام المنذر هل يقال مثلا يحتاج إلى استقراء بكلام المنذر إذا قال السنة هذا يحتاج أن نستقرأ كلامه في الكتاب؟
ممكن ممكن، لكن كلام الموجود الآن لا ينافي، هو من السنة. أنت حينما تقول تذكر السنة، السنة فيها واجب وفيها مستحب وفيها متأكد، يعني السنة تشمل جميع الأمور المشروعة، فعبارته لا تنافي، هي تحمل على هذا. يمكن أنه رحمه الله أراد بذلك أنه ليس بواجب، هذا محتمل، يعني أن لكن دعوة أنه محل إجماع هذا موضع النظر. نعم.
قال رحمه الله: رسول سيفرض الأذان على الراحلة. قال فترة: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الأذان على الراحلة فسهل فيه. وقال ابن مسلم: ثبت أن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن على البعير ويسر ويقيم، ولأنه إذا جاز التنكر على الراحلة فالأذان أولى. وبه قال سالم بن عبد الله ورفعي بن حراش ومالك والأوزاعي والثوري وأصحابه، إلا أن
مالكا
قال لا يقيم
مهوارك. نعم، الشاهد من كلام رحمه الله وهو قول ولأنه إذا جاز التنقل على الراحلة فالأذان أولى، يعني قول يجوز الأذان على الراحلة ولا يشترط أن يقف عليها حتى ولو كان في على الراحلة مكان يمكن يستقر عليه كهودج نحو ذلك، لا يؤذن عن الراحلة لأنه في معنى القائل. ثم قال ولأنه إذا جاز التنفل عن الراحلة فالأذان أولى، لأن التنفل أبلغ من الأذان من جهة أن الصلاة فيها تحريم بالتكبير ولا يخرج منها إلا بالسلام، والأذان ذكر لا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة ونحو ذلك. فلما كان أبلغ في هذا الباب من جهة الأركان التي اشتملت عليها الصلاة وكذلك من جهة الشروط المشترطة وهي آكد بل ألزم فيها من الأذان فكان أولى، فكان أولى. وهذا في دلالة على أن القياس في العبادات مشروع، أما القول بأن لا قياس في العبادات هذه عبارة المراد بها لا قياس في أصول العبادات، أما القياس العبادات معنى أنك تقيس مسألة على مسألة هذا كثير في كلام أهل العلم، وتدليله وذكر وجه مبسوط في كلام أهل العلم في كتب الأصول وغيرها، وذلك أن القياس دليل من أدلة، وإذا كان دليلا من أدلة فكما أن القياس مشروع ويعمل به في سائر الأحكام من العبادات فكذلك في العبادات، إلا أنه لا قياس في أصول العبادات، فلا يشرع بالقياس عبادات أصول، إنما في المسائل المتفرعة عن هذه العبادات. ولهذا ذكر العلماء مسائل كثيرة فيها القياس، قد يصح القياس وقد لا يصح، قد يصح القياس لأن كثير من العلماء معقولة المعنى، وإذا عقل المعنى فلا يمتنع القياس، إنما الذي يمتنع هو أن تحدث عبادة، ولذا عبادة فهذا لا يصح فيه لأنه شرع دين بغير دين. أما إذا كانت عبادة ثابتة وأنت تقيسها في فرع من فروعها أو مسألة من مسائلها على غيرها فهذا لا بأس بها، لا بأس بذلك. والنبي عليه جاءت عن الأدلة فيها في مشروعية هذا الباب، بل ذكر بعض الصحابة القياس في بعض المسائل، كما ذكر لعمر لما ذكر أنه قبل وصائل فقال أرأيت لو مضمضت، قال شيء، قال فمه، يعني تمضمض الصائل هل يؤثر على صومه؟ قال يعني، قال لا شيء يطرحه، قال كذلك فمه، يعني أنه كذلك إذا قبل ووصائل، إشارة إلى أنه كما أن المضمضة مقدمة للشرب لكن لا تفطر الصائم، كذلك التقمير قد يكون مقدم. وهذا إشارة لطيفة منه، وهذا فيه إشارة لطيفة إلى معنى عظيم، وهو أن من خشي أن يقع في محذور إذا قبل فلا يقبل، فلهذا قال ذلك. فإذا كانت المضمضة سبب لشرب الماء، يعني المضمضة في غير عبادة، في غير في الوضوء، وكذلك عليه أن يحذر في باب المضمضة فلا يبالغ مبالغة تربو على المشروع فيدخل الماء إلى جوفه، كذلك أيضا التقبيل. والأدلة كثيرة من السنة في هذه المسألة. نعم صفحة تم يوحد عشر. نعم
قال رحمه الله رجل فلنسمع الأذان وهو يقرأ قضع الزراءة ليقول بك لأنه يكون هو الزراءة لا تكون فإن سمعته وهو يصلي لم يقل كقوله
لئلا يشتغل عن الصلاة بما ليس بها، وإن قالها مع الجحي حلا لم تقل الصلاة لأنه ذكر، وإن قال الدعاء فيها بطلا لأنه خطاب لها نبي. نعم، هذه المسألة رحمه الله، إذا سمع الأذان وهو يقرأ، أذن المؤذن وهو وأن تقرأ قرآن، فإنك تسمع تجيب المؤذن، تجيب المؤذن ولا تنشغل عنه، قال لأنه لا يفوت، والقراءة لأنه يفوت الأذان والقراءة لا تفوت. والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين العبادات كان هو المشروع، ما أمكن ففي هذه الحالة لا، انظر العبادة التي تفوت فاعمل بها، والتي لا تفوت ويمكن تحصيل وقت آخر تؤخرها حتى تؤدي هذه العبادة كالأذان أثناء القراءة. قال فإن سمع ويصلي لم يقل كقوله، لم يقل لئلا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها. إذا سمعت الأذان وأنت تصلي في هذه الحالة هل تجيب المؤذن أو لا تجيب؟ الجمهور يقولون لا تجيب المؤذن، وذهب بعض العلم لأنك تجيب المؤذن وهو يصلي، وهو تجيب مؤذن يأذن وأنت تصلي، تجيب المؤذن. ومصنف يقول قال لئلا ينشغل عن الصلاة، هل بهذا إشارة إلى دليل؟ إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا، بالظاهر رواية الصحيحين شغلا، رواية أحمد لشغلا، يراجع إن في الصلاة شغلا هذا، والمشغول لا يشغل، فأنت ما دمت في الصلاة فأنت مشغول بها. والمصنف يشير لعل يشير إلى هذا. بعض العلم يقول يجيب المؤذن ولو كان يصلي، يجيب المؤذن ولو كان في الخلاء، يجيب المؤذن على أي حال، ويذكرون قاعدة وهو العام في الأشخاص، هل هو عام في الأحوال والأماكن والأزمان أو هو عام في الأشخاص مطلق في الأحوال ونحوها. وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله هذه المسألة وأشار إليها في شرحه على العمدة في حديث أبي أيوب، فكنا نرى يعني وردنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها نستغفر الله. وقال حرك بعض المتأخرين بحثا، معناه وهو أنه هل العام في الأشخاص عام في الأحوال، وبسط كلام على هذا رحمه الله. ومنها العلم من قال إنه عام، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه كما أنه عام في الأشخاص فهو عام في الأحوال. معنى ذلك كما أن قوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، حديث سعيد وهو الصحيحين، حديث سعيد عبد الله بن عمر صحيح مسلم، هذا عام في ماذا؟ في الأشخاص، كل شخص مأمور. الأحوال، شو معنى الأحوال؟ يعني أنت أيها المكلف في أي حال من أحوالك، سواء كنت مثلا في صلاة أو خارج صلاة، في جميع أحوالك هل يكون عموم أحوال، هل يكون عموم أحواله كما يكون عمومه من الأشخاص؟ هذا هو موطن خلاف، والمصنف يشير إلى هذا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن العام في الأشخاص عام في الأحوال، ودل لهذا. وابن دقيق العيد أشار إلى هذه المسألة وقال حرك بعض المتأخرين، لعل يريد بذلك القرافي رحمه الله، وقد ذكر هذه المسألة أيضا غير القرافي، لكن القرافي هو الذي يعني ذكر فيها التفصيل وقال ما معناه إنه مطلق. والقرافي إمام كبير رحمه الله، وهو من المتكلمين، وهو من المتكلمين رحمه الله، وله يعني مشاركة عظيمة في التصنيف، وله كتاب الذخيرة في فقه الإمام مالك، وموسوعة في فقه الإمام مالك رحمه الله، وله عناية بالأصول والمعقولات رحمه الله. وهو كما ذكر بعض العلماء هو الزين، وهو ناصر الدين بن منير وابن دقيق العيد، كانوا ثلاثة أئمة في عصر واحد في القاهرة رحمة الله، أو في مصر رحمة الله عليهم، أئمة كبار. ناصر الدين بن المنير أخو زين الدين صاحب الحاشية، ناصر الدين هذا هو صاحب المتواري على تراجم البخاري، وهو الذي يريده الحافظ حجر حينما يقول قال ابن منير، والغالب أنه إذا أراد أخاه الزين صاحب الحاشية قال يقول الزين، يقول الزين ابن المنير أو زين الدين أو زين المنير. وابن دقيق العيد وابن القرافي رحمه الله له قصة يعني نذكرها تنشيطا للمجلس مع القرطبي رحمه الله، مع أبي عبد الله صاحب التفسير صاحب كتاب القرآن، محمد بن عبد الله القرطبي أبو عبد الله، يقال إنهما اصطحبا، وذكر هذه الصفدي في الوافي بالوفيات نقلا عن سيد الناس رحمه الله يقول سمعتها من القرطبي، أو يقول أنه سمعها الصفدي من سيد الناس ونقلها عن القرطبي. قل كان القرطبي والقرافي قد ذهب إلى القرافة في مصر، فعمد إلى دار يريدان أن يسكن فيها، فقال لهم ناس إن فيها جان فلا تدخلوا فيها، حذروهم من هذه كانت مهجورة. فقال القرافي افرشوا الدار أيها الغلمان ودعونا من الهذيان، هذا هذيان يقوله. وكان القرطبي رحمه الله إمام في التفسير وإمام في الفقه والحديث رحمه الله، والقرافي إمام كما قال في المعقولات، في المعقولات. فذهب فعمل الغلمان بتجهيزها، ثم ذهب القرطبي والقرافي إلى الجامع، ثم رجع بعد ذلك حينما جاء الدار. فلما دخل الدار واستقر سمع صوت تيس من الغنم من الدار لا يدرون، وقد سمعوا أنه كذلك أنها فيها جان لا يدرون أين هذا الصوت. فانتقع لون القرافي وأصابه ذعر شديد حتى ذاب خوفا وسقط. أما أبو عبد الله القرطبي رحمه الله فإنه ثبت ثم لم يلبث حتى خرج تيس بقرونه من فتحة أمامهم، فسقط القرافي وذاب وأغمي عليه. يقال قام أبو عبد الله القرطبي وأمسك بقرون هذا التيس وجعل يبسمل ويقرأ، قل الله أذيناكم على الله تفترون، وينفث عليه ويقرأ. فبينما وكذلك إذ جاء غلام من الغلمان معه حبل وسكين، فقال تنحى يا عمي، فأخذ التيس ثم ذبحه. فقال قلت ما هذا؟ قال إنكم لما ذهبتم رأيت رجلا يعري تيسا بثمن رخيص، فأردت أن أذبحه وأن أكله جميعا، فقال فأفاق القرافي، أفاق صاحب المعقولات طارت معقولاته، لكن القرطبي رحمه الله ثبت رحمه الله، فقال لا جزاك الله خيرا كانت عقولنا تطير، هل أخبرتنا؟ يقولها القرافي رحمه الله. فالشأن أنه كان إمام عظيم على جلالته، إلا أن له يعني أمور كغير من العلم ربما يخالف فيها، ومن هذه المسألة سبقت الإشارة إليها، وهي مسألة العموم في الأشخاص، هل هو عام في الأحوال، وتقدم أنه يقول إنه مطلق والصحيح، ولكن لا شك لا يخفى أنه حتى لو قيل إن العام في الأشخاص عام في الأحوال والأمكنة والأزمنة، فلا يلزم منها أن نجري كل مسألة على هذا، قد تكون مسألة جاء فيها دليل خاص، مثل المصلي نقول لا يجيب المؤذن على الصحيح، وإن قلنا إن إجابته من العام في الأحوال لورود دليل ماذا خاص أن المؤذن لا يجيب لقوله عليه الصلاة أن المصلي يلتفت إلى صلاة لقوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم حيث ريت في ماذا نعم هو ممكن وهذا محل بحث، هو ممكن، لكن تبين بعد ذلك أن يعني أن إجابته كان خير. نعم
ممكن يقال أنه هذه وظيفة الوقت.
نعم
هذه وظيفة الوقت بالنسبة له
اللي هو مال،
لأنه في الصلاة فلا يجيب،
لا وظيفة الوقت الآن الصلاة.
نعم
الصلاة نعم قصد أن الصلاة شغلاء.
أي نعم أن وظيفة وقته
صحيح صحيح إلى شك، ولهذا جاء الحديث الصحيح إن في الصلاة إلى شغلاء. نعم نحن إذا ما استطاع الوضوء إذا يتيمم ما يحدث أي شيء بدنه، يحدث رأسه خلاص، أقول إن أمكن أن يحضر للتيمم فيتيمم خلاص. نعم يوضع التيمم يوضع على يديه إن أمكن، إن لم يمكن ينوي الطهارة ولله الحمد ويصلي ولله. الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما باتوا على غير ماء صلوا بغير ماء ولم يكن شرع التيمم، يعني الصحابة لما في الصحيحين لما أنهم باتوا على غير ماء ولم يكن شرع التيمم صلوا بغير ماء، فننزل من عدم وجود التراب منزلة عدم شرعيته، ولهذا الصحابة لم يتركوا الصلاة مع أنه الواجب هو الوضوء وحده، هو الوضوء وحده، فصلوا بغير ماء. فكذلك أيضا من لم يستطع التراب حكم الصحابة الذي لم يستطيعوا الماء ولم يجدوه ثم صلوا رضي الله عنه. هذا استدل البخاري رحمه الله هذا من الاستنباطات العظيمة أنه ينزل العاجز عنهما منزلة العاجز عن الماء في عدم سنة قبل مشروعية التيمم، ولهذا كان الصحيح قول الجمهور لا يقال إنه لا يصلي بل يصلي، صلي على حسب حفظ، تقول الله مصرح يا مرفوع فأتوا منه ما استطعتم.